الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجن. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين والدارسات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، مرحبا بكم في مسلسل حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي، والتي سوف نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سويا ما تبقى من المحددات المؤثرة في سلوك الفرد داخل المنظمة. ولكن دعونا نقف قليلا قبل أن نبدأ في موضوع حلقتنا أن نستعرض إجابة التدريبات التي تم وضعها في الحلقة السابقة. التدريب الأول حول تلخيص طبيعة العلاقة بين التعلم والأداء، وأن الإجابة على هذا التساؤل أن أي تغيير يحدث في السلوك لدى الفرد يدل على أن الفرد تعلم. والسؤال هنا هو هل هذا التعلم قد أكسب الفرد سلوكا مرغوبا فيه يقود إلى تحسين الأداء؟ وهنا يأتي دور المدير في ضرورة استخدام الآليات والأساليب التي تجعل من التغيير في سلوك الأفراد إيجابيا ومرغوبا فيه. من هذه الأساليب استخدام التعزيز الإيجابي كما ذكرنا في الحلقة السابقة المتمثل في المكافآت وغيرها، والتي تعد أداة أكثر فاعلية في تغيير سلوك الفرد نحو الأفضل. واستخدام أسلوب العقاب أيضا، والذي ذكرنا أنه يؤدي غالبا إلى إخماد السلوك غير المرغوب فيه مؤقتا. لذلك يرى كثير من المديرين أن استخدام التعزيز والمكافآت الإيجابية بدلا من العقوبات يعد أكثر فاعلية وجدوى. في كل الأحوال يمكن للمدير استخدام الأنواع المختلفة من التعزيز، سواء كان التعزيز الإيجابي أو السلبي أو ما يسمى بالإخماد والعقوبات بحسب المواقف التي يواجهها، فمرة قد يستخدم المكافأة ومرة أخرى قد يستخدم العقاب وهكذا. بالنسبة للإجابة على التدريب الثاني وهو ذكر أهم مصادر القيم مع بيان القيم التي يمكن تغييرها، نقول إن القيم التي نؤمن ونتمسك بها تعلمناها ونشأت معنا منذ الصغر، أي أننا أخذناها وتشبعنا بها من أمهاتنا، من آبائنا، من إخواننا الأكبر منا، من جيراننا، ثم بعد أن كبرنا قليلا وذهبنا إلى رياض الأطفال ثم المدرسة تعلمنا الكثير من القيم من مدرسينا ومن زملائنا في المدرسة، ثم بعد ذلك من أساتذتنا وزملائنا في الجامعة. وعند دخولنا أيضا في مجالات الأعمال المختلفة تعلمنا من أصدقائنا وزملاء العمل في المنظمات التي نعمل فيها الكثير من القيم. ولا ننسى هنا أن المجتمع الكبير الذي يحيط بنا غني بالكثير من القيم، ومنه يمكننا تعلم العديد منها عن طريق خطيب الجامع مثلا، عن طريق المحاضر على شاشة التلفاز وهكذا. كما أن التجارب الذاتية أيضا تؤدي دورا مهما في غرس بعض القيم لدينا وتؤصل القيم الحسنة المكتسبة سابقا أو تغيير ترتيب بعضها في السلم الخاص بكل منا. وبشكل عام عزيزي الدارس نجد أن هناك قيما تعتبرها بعض المجتمعات قيما أساسية لا يمكن التفريط فيها أو تغييرها مهما كان الأمر، مثل القيم الدينية والثوابت الوطنية. هناك قيم تعد لدى المجتمعات قيما ثانوية قابلة للتعديل والتغيير حسب الظروف وتطور المجتمع، مثل بعض القيم الاجتماعية التي هي في الأساس من صنع الإنسان. الآن عزيزي الدارس ننتقل إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والتي سوف نتناول فيه المحددين المتبقيين المؤثرين على سلوك الفرد، وهما الدوافع والاتجاهات. وحيث يتوقع منك بعد الاستماع ومشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تعرف الدوافع، أن تعرف الاتجاهات، وبالتالي أن تعرف الرضا الوظيفي وتعرف ضغوط العمل. وهنا دخل عامل الرضا الوظيفي وضغوط العمل باعتبارها عاملين متغيرين ويجب الاهتمام بهما داخل أي منظمة، بحيث تؤثر هذه الأشياء على أداء الفرد داخل المنظمة. لتحقيق الأهداف السابقة عزيزي الدارس سوف نتناول معك الموضوعات التالية: أولا، ماذا نقصد بالدوافع؟ وما الحافز؟ وما الفرق بين الدافع والحافز أيضا؟ كما أننا سنتعرض إلى نظرية الدافعية وكذلك استراتيجية تحفيز أعضاء المنظمة، ثم بعد ذلك العلاقة بين الدوافع والأداء، ثم أيضا ربط المكافأة بالأداء. والآن عزيزي الدارس سوف نبدأ بتناول هذه الفقرات بشكل من التفصيل كما سنشاهد. أولا، ماذا نقصد بمفهوم الدافع؟ الدافع عزيزي الدارس هو عبارة عن قوة داخلية لدى الإنسان توجهه للتصرف من أجل إشباع حاجة معينة لديه، إذ أن عدم إشباعها يحدث بداخله توترا معينا، وقد تكون هذه الحاجة داخلية أي منبه مثل الجوع، أو خارجية وهو ما يسمى حافز مثل الترقية وغيرها. لذلك عزيزي الدارس يمكن القول أن وراء كل دافع حاجة مشبعة أي نقص معين، وأن الحاجة غير المشبعة تخلق حالة من التوتر أو عدم التوازن لدى الفرد، وهذه الحالة من التوتر تثير دوافع أو بواعث داخل الفرد، هذه البواعث ينتج عنها بحث الفرد عن سلوك لإنجاز أهداف معينة، إذا حققها فهي تشبع حاجاته وتؤدي إلى تقليل التوتر لديه، ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتي. إن شعور الشخص بالجوع مثلا على سبيل المثال، فهنا الجوع حاجة غير مشبعة أي منبهة، يخلق حالة من التوتر لدى الفرد، هذه الحالة تحركه أو تدفعه، بمعنى تعطي طاقة داخلية للبحث عن الطعام وهو ما يسمى بسلوك البحث، فإذا حصل الفرد على الطعام فإنه قد أنجز الهدف ووصل وأشبع حاجته، وتناوله يشبع جوعه والذي يؤدي بدوره إلى تخفيف التوتر لديه. الآن عزيزي الدارس هناك تعريف عدة لمفهوم الحافز، ولكنها في مجملها تتفق على أن الحافز هو عبارة عن مؤثر يؤثر في سلوك الإنسان مثل المرتب، المكافأة، الطعام إلى غير ذلك، ويشكل حاجة غير مشبعة تخلق عدم توازن لديه وتدفعه لسلوك معين بهدف إشباع هذه الحاجة. وبذلك عزيزي الدارس فإن وراء نعلم أن كل وراء كل دافع حافزا خارجيا من البيئة الخارجية ومنبها داخليا من البيئة الداخلية أي من ذات الفرد، فالحافز في المنظمة عبارة عن فرصة تتمثل سواء كانت مكافأة أو علاوة أو ترقية، هذه الفرصة توفرها المنظمة أمام الفرد لتثير رغبته في الإنجاز وتخلق لديه الدافع للحصول عليها وإشباع حاجة يشعر بها ويريد إشباعها. ويمكن توضيح العلاقة الآن بين الدافع من ناحية والمنبه الداخلي والحافز من ناحية أخرى من خلال الشكل الآتي. الآن نلاحظ أن هناك حاجة داخلية غير مشبعة وتتمثل في منبه الجوع لدى الفرد، وهناك حاجات خارجية غير مشبعة مثل حافز الطعام والمكافأة. باجتماع هذه الحوافز الداخلية والخارجية يتكون لدى الفرد ما يسمى بالدافع. والآن عزيزي الدارس سوف نستعرض سويا بإذن الله تعالى بعض النظريات التي تقدم تفسيرات مختلفة للدوافع عند الإنسان، وسنقتصر هنا على عرض بعض هذه النظريات، منها نظرية إشباع الحاجات لماسلو. قدم ماسلو نظريته في إشباع الحاجات أو تدرج الحاجات، واستند في هذه النظرية إلى أن هناك مجموعة من الحاجات يشعر بها الإنسان تدفعه وتحركه نحو سلوك معين. عزيز الدارس تقوم هذه النظرية في الحقيقة على مجموعة من الافتراضات، أهمها أن الإنسان كائن يشعر بالحاجات، والحاجات غير المشبعة تسبب توترا وبالتالي تدفع الإنسان إلى سلوك معين للبحث عن وسائل إشباعها، أن الحاجات تتدرج في هرم ماسلو بحيث يبدأ بالحاجات الأساسية المتمثلة بالحاجات الفسيولوجية للفرد، أن يبدأ الفرد في إشباعه للحاجات الأساسية أولا الفسيولوجية، ثم بعد ذلك يأتي إلى المراتب الأخرى أو المستويات الأخرى، أن الحاجة المشبعة لا تشكل دائما دافعا رئيسيا للفرد. والآن عزيز الدارس لغرض الاستفادة من هذه النظرية داخل المنظمة في زيادة أداء الفرد، لابد أن نقارن بين هذه المستويات في المستوى العام وداخل هذه المنظمة. فأول مستوى من مستويات نظرية ماسلو يتمثل في الحاجات الفسيولوجية. طبعا لدينا في المستوى العام لدى الفرد تتمثل هذه الحاجات الفسيولوجية في الطعام والشراب والملبس، أما داخل المنظمة عزيزي الدارس فإن الحاجات الأساسية تتمثل في الراتب الأساسي، في المزايا العينية والترقيات وغيرها. نأتي الآن إلى المستوى الثاني المتمثل في حاجات الأمان، فإنه في المستوى العادي نرى أن حاجات الأمان في المستوى العادي تتمثل في تخزين الطعام، امتلاك المسكن وغير ذلك من هذه الأمور، أما الاستفادة داخل المنظمة من هذا المستوى، فإنه يتمثل في إيجاد معاش تقاعدي في التأمينات الصحية وغيرها من المميزات والحوافز والخدمات التي تقدمها المنظمة للأفراد. المستوى الثالث المتمثل في الحاجة الاجتماعية والتي تتمثل في المستوى العادي أو في المستوى العام في إقامة علاقات صداقة وغيرها، نجد أنها داخل المنظمة يمكن الاستفادة منها في إقامة علاقات وأصدقاء العمل وبناء ما يسمى بروح الفريق أو العمل بروح الفريق داخل المنظمة. المستوى الرابع وهو حاجات التقدير. حاجات التقدير وهو ما يسمى في المستوى العام بالوضع الاجتماعي. بالنسبة للمنظمة يمكن الاستفادة من هذه الأشياء عن طريق منح الألقاب والترقيات والجوائز وغيرها. نأتي الآن إلى قمة الهرم والمتمثل في تقدير الذات. تقدير الذات في الحياة العادية هو التطور في الحياة، وأن الإنسان يحصل على مكانة اجتماعية مرموقة بين الآخرين ويكون ذو احترام. بالنسبة للاستفادة من هذا المستوى داخل المنظمة، فإنه يتمثل في إيجاد تحدي للوظيفة لتحقيق أهداف البرد المرسومة أو ما يسمى بتخطيط المسار الوظيفي للوصول إلى أعلى مستويات العمل الإداري. والآن عزيزي الدارس نأتي إلى أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية. أول هذه الانتقادات أن الناس لا يتفقون في ترتيبهم لهذه الاحتياجات، ففي حين يرتب البعض احتياجاتهم ابتداء من الحاجة الفسيولوجية، فآخرون يرتبون احتياجاتهم ابتداء من الحاجة إلى تحقيق الذات كالمبدعين مثلا. كما تفترض هذه النظرية الانتقال من إشباع حاجات إلى أخرى، وفي الواقع أننا نشبع أكثر من حاجة في وقت واحد. عزيزي الدارس، أما النظرية الثانية فتتمثل في نظرية الحاجات للماكلينان. هذا العالم رأى أن هناك ثلاث حاجات لها تأثير كبير في دافع الفرد وتحريك سلوكه. هذه الحاجات تتمثل في الحاجة إلى السلطة، اثنين الحاجة إلى الانتماء، ثم بعد ذلك الحاجة إلى الإنجاز. وسوف نحاول عزيزي الدارس أن نتناول كل فقرة من هذه الفقرات كما سيأتي. فبالنسبة للحاجة إلى السلطة عزيزي الدارس، تشير هذه النظرية إلى أن الأفراد الذين يمتلكون رغبة قوية للسلطة يميلون دائما لممارسة التأثير والرقابة القوية، وعادة ما يسعى مثل هؤلاء للحصول على مناصب قيادية. أما بالنسبة للحاجة إلى الانتماء، فإن الأفراد الذين يمتلكون حاجة قوية للانتماء يتولد لديهم شعور بالسرور عندما يكونون محبوبين من قبل الآخرين، ويشعرون بالألم إذا تم رفضهم من قبل الجماعة التي ينتمون إليها. هذه المشاعر عزيزي الدارس تعزز لديهم الميل إلى بناء علاقات اجتماعية قوية مع الآخرين. أما بالنسبة للمرتبة الثالثة والمتمثلة في الحاجة إلى الإنجاز، فإن هذا يعني أن الأفراد الذين تتوافر لديهم حاجة قوية للإنجاز يمتلكون رغبة قوية للنجاح وخوفا من الفشل، وهم يميلون في الحقيقة إلى التحدي ويضعون أمامهم أهدافا كبيرة، وإدراك هذه الحاجات مهم في المساعدة على تحفيز الأفراد لتحقيق أهدافهم. طبعا هنا حتى يمكن الاستفادة منها في الناحية الإدارية، فأنه يمكن لأصحاب القرار في أي منظمة ما وكتطبيق إداري لهذه النظرية اختيار الأشخاص الذين يتميزون بقوة الحاجة إلى الإنجاز ووضعهم في برامج تدريبية تؤهلهم لتولي مراكز قيادية. أما بالنسبة للنظرية الثالثة عزيزي الدارس، وهي نظرية ما يسمى بXY، وهي نظرية تتعلق بطبيعة الإنسان وعلاقتها بالتحفيز لدوغلاس ومايكروجر. عزيزي الدارس، وضع هذا العالم أنماطا مثالية حول مفهوم الإنسان وسلوكه، وصف منها نمطا بنظرية X والنمط الثاني بنظرية Y، مبينا كما هو موضح في الجدول الآتي. فلدينا مثلا على سبيل المثال، هو أجرى عنصر مقارنة بين نظرية ما يسمى بنظرية X ونظرية Y. فلو أخذ عنصر المقارنة الأول المتمثل في النظرة إلى العمل، حيث أنه أصحاب نظرية X نجد أن العمل بالنسبة لهم غير مريح لمعظم الناس، وشعارهم هو العمل شر لا بد منه. أما بالنسبة لنظرية Y التي يفترضها هذا العالم، فهذه المجموعة تفترض أن نظرتها للعمل أن العمل طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت ظروف العمل بلا شك ملائمة. بالنسبة للطموح وتحمل المسؤولية، فإن النمط نظرية X ترى أن معظم الناس غير طموحين وليسوا على مستوى المسؤولية ويحبون الانقياد، بينما تفترض نظرية Y أن معظم الناس يمارسون رقابة ذاتية من أجل تحقيق الأهداف. بالنسبة للمقارنة، عنصر المقارنة في القدرة على الابتكار، فإن نظرية X ترى أن معظم الناس لديهم قدرة قليلة على الابتكار في حل المشكلات الإدارية، وعلى النقيض من ذلك تفترض نظرية Y أن معظم الناس من المفترض أن تكون لديهم قدرة على الابتكار. عنصر المقارنة بالنسبة لمستويات التحفيز تفترض نظرية إكس أن التحفيز يتم على مستوى الدوافع الفسيولوجية والأمان، بينما تجد أن نظرية واي تفترض أن التحفيز يتم على مستوى الانتماء وتحقيق الذات إضافة إلى المستوى الفسيولوجي ومستوى الأمان. بالنسبة للتوجه ونوع التحفيز، فنجد أن نظرية إكس تفترض أنه لابد من وجود إشراف مباشر ودقيق والضغط بقوة من أجل تحقيق الأهداف، أي الضغط على العاملين، بينما نظرية واي ترى أنه يمكن أن يقوم الأشخاص بتوجيه ذاتهم وأن يكونوا ملتزمين إذا تم تحفيزهم بشكل ملائم. وعلى هذا الأساس عزيزي الدارس، فإن المديرين الذين يعتبرون نظرية إكس أو افتراضات نظرية إكس نجدهم يحاولون الإشراف المباشر على مرؤوسيهم، ويؤمنون بضرورة وضع ضوابط شديدة لتوجيه المرؤوسين، ويرون أن الحوافز الفعالة تتمثل فقط في المرتبات والإجور. بينما على النقيض من ذلك نجد أن المديرين الذين يعتنقون نظرية واي لا يشرفون إشرافا مباشرا على مرؤوسيهم، ولا يلجأون دائما إلى الضغوط واستخدام أسلوب العقوبات والرقابة المباشرة، كما أنهم يفترضون أن لدى موظفيهم القدرة على الإبداع والإنجاز دون رقابة أو دون إشراف مباشر. والسؤال الذي يطرح نفسه عزيز الدارس هي: ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن يتخذها المدير لتحفيز العمل أو أداء الأفراد داخل المنظمة؟ في الحقيقة يمتلك المدير استراتيجيات وأساليب متنوعة يمكنه استخدامها لتحفيز ودفع العاملين في المنظمة، وسوف نحاول أن نوضح هذه بشكل من الاختصار. أولى هذه الحوافز عزيز الدارس يتمثل في الاتصال الإداري. استراتيجية الاتصال بالعاملين مهمة جدا، وذلك نظرا إلى أن اتصال المدير بالعاملين معه تشبع لديهم حاجات إنسانية أساسية مثل الحاجة للأمان والتقدير، فإرسال رسالة شكر للموظف للقيام العاملين بشكل جيد تشبع لديه حاجة التقدير والاعتراف بالجميل. الاستراتيجية الثانية وهي استراتيجية هامة وتتعلق بتصميم الوظائف، حيث يستطيع المدير عزيز الدارس استخدامها لتحفيز أعضاء المنظمة، بحيث يراعى في تصميم الوظائف عند تصميمها التخفيف، أن تركز على التخفيف من الملل الوظيفي الذي يسببه التبسيط والتخصص أيضا. أما بالنسبة للاستراتيجية الثالثة فتتمثل في إيجاد ما يسمى بالدوام المرن. هذه أيضا من الاستراتيجية التي يمكن إعطاء العاملين مرونة من خلالها أكبر في جدول ساعات عملهم المحددة من حيث اختيار بداية ونهاية وقت الدوام، وبالقدر التي تسمح به ظروف المنظمة. طبعا مش دوام مرن يعني أنه بنسمح له بالوقت الذي يشاء، إنما بالوقت الذي يتناسب مع ظروف أداء المنظمة. فمثلا قد يوجد عمال يرغبون في البدء في العمل في الساعة 8 وحتى الساعة 4 عصرا، وآخرون يفضلون بداية العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا. بالنسبة للاستراتيجية الرابعة من استراتيجية التحفيز فتتمثل بالإدارة بالمشاركة، وهنا من الأفضل للمدير حتى تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها أن يشرك العاملين قدر الإمكان في وضع في مشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية للمنظمة وتقييم أداء المنظمة واطلاعهم على جزء من تقارير الأداء حتى يتم الاستفادة منها. بالنسبة للاستراتيجية الخامسة من استراتيجية تحفيز أعضاء المنظمة فتتمثل في الحوافز المالية وغير المالية، وهنا بإمكان المدير أن يستفيد من هذه الاستراتيجية بوضع أسس علمية وإعطاء تعزيزات سواء في الجانب المالي أو في الجانب المعنوي المتمثل في شهادة الشكر وغيرها. يعرف الاتجاه عزيزي الدارس بأنه موقف الفرد تجاه الأفراد والأحداث والأشياء والأفكار الأخرى، سواء كان هذا الموقف إيجابيا أم سلبيا. بمعنى آخر مختصر، أنه الشعور أو وجهة النظر التي يمتلكها الإنسان حول ما يحيط به. هناك عزيزي الدارس ثلاثة عناصر أو مكونات رئيسية للاتجاه. العنصر الأول يتمثل أو ما يسمى بالعنصر العاطفي أو الانفعالي. يعبر العنصر العاطفي عن الاتجاه أو الشعور السلبي أو الإيجابي تجاه شخص أو حدث أو موضوع معين، أي أنه يتضمن مشاعر وعواطف الفرد حول الشيء أو الفرد أو الموضوع الآخر، سواء كان هذا الشعور سلبيا أو إيجابيا. تجدر الإشارة هنا إلى أن الاتجاه يشير أساسا إلى هذا الجزء أو العنصر العاطفي الشعوري من العناصر الثلاثة، وهذه المرحلة تعد الأكثر خطورة في عمليات الاتجاه. العنصر الثاني وهو ما يسمى بالعنصر المعرفي، والعنصر المعرفي يشير إلى المعلومات والمعتقدات التي يحملها الفرد حول الأشخاص أو الأسباب أو الأحداث أو الأفكار الأخرى، والتي يكون الفرد اتجاها نحوها. العنصر الثالث من عناصر مكونات الاتجاه هو العنصر المتعلق بالجانب السلوكي. الشعور الناتج عن العنصر العاطفي يقود غالبا إلى مخرجات سلوكية، كما أن العنصر السلوكي أيضا يشير إلى الاتجاه الفرد أو الرغبة في السلوك بطريقة معينة باتجاه شخص أو شيء ما. الآن عزيز الدارس، وبعد أن تناولنا مفهوم الاتجاه وأهم العناصر التي يتكون منها الاتجاه، نضع الآن التساؤل التالي: ما هي أهم العوامل المؤثرة في تكوين وتشكيل الاتجاهات لدى الفرد؟ في الحقيقة يمكن توضيح ذلك من خلال استعراض الشكل الآتي. أولاً يتكون لدى الفرد القيم والمعتقدات، ثم هذه القيم والمعتقدات تخلق لدى الفرد ما يسمى بالاتجاهات والتي تم تعريفها وذكرها سابقاً، والاتجاهات هذه بدورها تؤثر على سلوك الفرد أي أفعاله وردود أفعاله وأحكامه نحو الأشياء. فلو أخذنا مثلاً هنا مثالاً على سبيل المثال كيف تؤثر القيم على الاتجاهات وبالتالي تؤثر على سلوك الفرد، نجد أنه مثلاً إذا كانت هناك معتقدات أن لدى المدير أو المسؤول عن العمل في منظمة ما أن البرامج الحاسوبية دائماً تكلف ضعف الثمن أو السعر وتغطي فقط نصف الخدمة التي يروج لها البائعون، بالتالي أن هذا القيم والمعتقد سيخلق اتجاه لدى العاملين أو المسؤولين أو القائمين في هذه المنظمة أن هذه البرامج التي اقترحها قسم النظم الحاسوبية لا تساوي الثمن المدفوع فيها، وبالتالي فإن السلوك الناتج أو التصرف الذي سنلحظه من القائمين في هذه المنظمة أنهم سيتخذون قرارا بعدم شراء مثل هذه الأجهزة. والآن عزيزي الدارس، بعد أن تناولنا العوامل المؤثرة في تشكيل الاتجاهات والمتمثلة في القيم والمعتقدات التي يمتلكها الفرد، نطرح السؤال الآتي: ما المصادر التي يتعلم منها الفرد الاتجاهات؟ للإجابة على هذا التساؤل أيضا يمكن القول أن الاتجاهات كالقيم يكتسبها الفرد من الأبوين والمدرسين والأصدقاء، ففي بداية حياة الفرد يكتسب الكثير من الاتجاهات حول العديد من الأشخاص والقضايا الأخرى، ثم بعد ذلك يكتسب الفرد الكثير من الاتجاهات من زملاء دراسته في الجامعة ومن أساتذته ومن زملائه في العمل ومن المجتمع ككل. وفي الغالب فإن الفرد يرغب كثيرا في تقليد اتجاهات ومواقف الأشخاص المشهورين أو الأشخاص الذين يحبهم ويكون لهم التقدير والاحترام كما أن التجارب الشخصية تعد مصدرا مهما من مصادر الاتجاهات لدى الفرد. والآن عزيز الدارس سوف نحاول أن ننتقل بك إلى أنواع الاتجاهات. عزيزي الدارس، يمتلك الشخص آلاف الاتجاهات السلبية والإيجابية نحو الأشخاص والأحداث والأفكار والموضوعات المحيطة به، ولأن موضوع دراستنا هو السلوك التنظيمي فإن تركيزنا سينصب على الاتجاهين الرئيسيين المرتبطين بالعمل، وهما الرضا الوظيفي، والذي يعرف بأنه موقف أو اتجاه يعكس مدى سعادة وسرور الفرد بعمله أو وظيفته. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الاحتياجات الفردية والطموح والعلاقة مع زملاء العمل والعلاقة مع المشرفين والمديرين وظروف العمل المختلفة، وإضافة إلى سياسة العمل وسياسة التعويضات التي يحصل عليها العاملون، تحدد اتجاهات الموظف نحو عمله، أما إما في الاتجاه السلبي أو الاتجاه الإيجابي، ومن ثم يتحدد مدى رضا هذا الموظف أو ما يسمى برضاه الوظيفي. فالموظف الذي يشعر بالرضا الوظيفي تجاه وظيفته يميل إلى أن يكون قليل الغياب عن العمل وتكون لديه مواقف إيجابية تجاه وظيفته. وعندما ينسجم الفرد نفسيا مع وظيفته ويتفاعل معها بقوة ويعد أداءه لها مهما جدا لإشباع رغبته، فإنه بذلك يكون قد وصل إلى مرحلة الاندماج الوظيفي أو ما يسمى بالانتماء الوظيفي، والذي يعد أقوى من الرضا الوظيفي. ثم بعد ذلك الآن نأتي إلى الاتجاه الثاني وهو الانتماء التنظيمي. الانتماء التنظيمي أو ما يسمى بالالتزام التنظيمي أو روح المواطنة التنظيمية تعرف بأنه اتجاه يعكس مدى انسجام وارتباط الفرد بالمنظمة عامة، أي أن الانتماء التنظيمي عبارة عن حالة من الانسجام والولاء والتماثل والاندماج مع بين الفرد والمنظمة وأهدافها. فالفرد الذي يمتلك مستوى عاليا من الالتزام ينظر إلى نفسه كونه عنصرا أو عضوا حقيقيا في المنظمة، فهو يشير إلى أن المنظمة بتعبيرات شخصية، فهو يشير إلى المنظمة بتعبيرات شخصية مثل عملنا، صنعنا منتجاتنا جديدة أو قدمنا خدمات جديدة. والآن عزيزي الدارس نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نستكمل معك هذه الحلقة نستعرض سويا بعض التدريبات التي يمكن أن تطلع عليها إلى اللقاء القادم. التدريب الأول يقول: هل يمكن تغيير الاتجاهات؟ مع توضيح ذلك، أي أن هذه الاتجاهات هل يمكن تغييرها تماما أو بسهولة لدى الفرد، وما هي الاتجاهات التي تغير والتي لا يمكن تغييرها، ثم ما العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي وما علاقته بالأداء. وبذلك عزيز الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكون قد استمتعت معنا في مشاهدة هذه الحلقة، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.